بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ربنا سبحانه وتعالى رحمة بعباده وإكراما لهم أرسل إليهم الأنبياء والرسل، كما لو أن أبا أعطى ابنه حرية الخيار ومع ذلك نصحه وبين له ووجهه. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطانا حرية الاختيار لقول الله عز وجل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. مع أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا حرية الاختيار، لكنه من علينا بأن بعث فينا نبيا رسولا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويعلمنا ما لم نكن نعلم. فالأنبياء وما جاءوا به من كتب سماوية إنما هم رحمة مهداة للبشرية. لذلك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فربنا عز وجل عرض علينا الأمانة والإنسان حملها، بينما السماوات والأرض أشفقن من حملها، فلما حملها سخر له ما في السماوات والأرض تسخير تعريف وتسخير إكرام. فالسماوات والأرض من جهة تتعرف بها إلى الله سبحانه وتعالى لأنها تجسد أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، ومن جهة هي إكرام كبير لهذا الإنسان. فالإنسان حينما حال الأمانة سخر الله له ما في السماوات والأرض تسخير تعريف وتسخير تكريم. لذلك رد الفعل يجب أن يكون هو الإيمان والشكر. تسخير التعريف يجب أن تؤمن به، وتسخير التكريم يجب أن تشكره. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لماذا إن شكرتم وآمنتم؟ لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف من أجل أن نؤمن، وتسخير تكريم من أجل أن نشكر. وبعد أن سخر لنا ما في السماوات والأرض منحنا العقل. العقل قوة إدراكية كبيرة، والسماء رفعها ووضع الميزان. ما قيمة السماوات والأرض من دون هذا العقل؟ لا نعرف الله إلا من خلاله. وما قيمة هذا العقل من دون السماوات والأرض؟ إذن وتفضل علينا أيضا بأن منحنا تلك الجوهرة الثمينة التي هي العقل، ولولاها لما ارتقينا إلى الله. سخر لنا ما في السماوات والأرض ومنحنا قوة إدراكية هي نعمة العقل، وأودع فينا الشهوات من أجل أن نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هذه الشهوات نرقى بها إلى الله على حديها، على حد الشكر وعلى حد الصبر. فمن غض بصره عن محارم الله وقد أودع الله فيه حب النساء ارتقى صابرا، ومن سلك الطريق التي رسمها الله عز وجل الشرعية ارتقى إلى الله شاكرا. من كسب المال الحلال فتنعم به في الدنيا ارتقى هذا الإنسان بسبب حبه للمال ارتقى إلى الله شاكرا. ومن ترك المال الحرام وهو في أمس الحاجة إليه ارتقى إلى الله صابرا. إذا منحنا الكون ومنحنا العقل ومنحنا الشهوات، كل هذا من أجل أن نرقى به، وتفضل علينا بأن أرسل إلينا الأنبياء والمرسلين وأنزل معهم الكتاب بالحق. إذن الكون والعقل والشهوة وحرية الاختيار، لولا أن الإنسان مخير لما ارتقى إلى الله عز وجل. لو أنه مكره لا يرتقي إلى الله، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، إنما خيرهم. إذن مقومات التكليف، المقومات تسخير الكون ومنحة العقل وإباع الشهوة والتخيير والرسل والأنبياء والشرع، هذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. لذلك ربنا عز وجل في هذه الآية يذكر لنا بعضا من مننه على عباده، ولقد أرسلنا والله هو المرسل، ومن لوازم الحكيم أن أفعاله كلها حكيمة، وهذا الذي أرسله صفوة الخلق، لأن الله عز وجل قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وصفوة الصفوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء مصطفون أخيار، عباد مكرمون، مثل عليا، نماذج بشرية كاملة، يعني كأن هؤلاء الأنبياء قد حققوا الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. خلق الإنسان ليعرف الواحد الديان، خلق الإنسان ليتصف أخلاق الحسان، فإذا اكتفى بالطعام والشراب فهو مرتقى عن مستوى الحيوان. إذا كانت حياة الإنسان طعاما وشرابا وعملا ورفاهية ومتعا رخيصة، هذه الحياة على غناها وعلى تنوعها وعلى ما تحتاج إليه من أموال طائلة لا ترتقي فوق مستوى الحيوان أبدا. لن يكون الإنسان إنسانا إلا إذا كان قد عرف الله عز وجل واصطبغ بالكمالات الإلهية حتى ينعم بقرب الله عز وجل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، سيدنا نوح أول الرسل الذين هم من أولي العزم. الأنبياء كثيرون والرسل أقل منهم، وأولي العزم بعض الرسل، وهذا أول رسول من رسل الله عز وجل الذين وصفوا بأنهم من أولي العزم. فقال يا قومي، والرسول معه رسالة، وهذه الرسالة موجهة إلى أمته وإلى قومه وإلى كل من عاصره. فقال يا قوم اعبدوا الله، علماء التوحيد قالوا لا تسمى عبادة الله عبادة إلا إذا كانت عبادة قاصرة على الله عز وجل. من عبد الله وعبد غيره لا يسمى عابدا لله، يسمى مشرك. يعني من لوازم العبادة ألا تعبد إلا الله، والدليل في سورة الفاتحة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لم يقل الله عز وجل نعبد إياك، قال إياك نعبد. ومعنى إياك نعبد حينما يتقدم المفعول به على الفعل فهذا من أجل القصر، القصر، والقصر يعني أن تقصر شيئا على شيء. فقال يا قوم اعبدوا الله، والعبادة في أدق مفهوماتها التوجه إلى الله بعد طاعته، تطيعه وتتوجه إليه. ولن تطيعه إلا إذا عرفته، ولن تعرفه إلا إذا فكرت في ملكوت السماوات والأرض. إذا فكرت في آياته الدالة على عظمته تعرفه، فإذا عرفته تطيعه، فإذا أطعته توجهت إليه، فإذا توجهت إليه سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة الخلق أن تعبد الحق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو في إله آخر شيء آخر بصير، لكن لا إله إلا الله، لا مسير بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي يربي مخلوقاته بأن يمدهم بكل ما يحتاجونه رب العالمين، هذا الذي يسير كل شيء هو الإله. فلا بد من أن تؤمن بالله خالقا، ولا بد من أن تؤمن به مربيا، ولا بد من أن تؤمن به مسيرا. إذا آمنت به خالقا، وآمنت به مربيا، وآمنت به مسيرا، لا بد من أن تعبده. أمرك كله معه. يعني أنت كموظف في دائرة، إذا أيقنت أن الحل والربط والمنع والسماح والموافقة والرفض وكل مجمع بيد واحد، عندئذ لا تتجه إلى غيره، لا ترضي غيره، لا تكسب ود غيره، تجعل علاقتك كلها مع هالإنسان في المنطق الاجتماعي اليومي. فإذا أيقنت أنه لا إله إلا الله، إذا أيقنت أنه إليه يرجع الأمر كله، إذا أيقنت أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إذا أيقنت أنه بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا أيقنت أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إذا أيقنت أنه لا حركة ولا سكنة ولا رفع ولا خفض ولا عز ولا ذل إلا بيد الله عز وجل. لذلك المؤمن يجمع كل طاقاته ويتوجه بها إلى الله وحده، علاقته مع الله عز وجل. أمر جسدك وأمر أسرتك وأمر عملك وأمر تجارتك وأمر دراستك وأمر معملك وأمر جيرانك كلها بيد الله عز وجل. فعلامة التشتت، علامة التبعثر، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. عندئذ تعذب نفسك أن ترى أن أمرك بيد غير الله، وأن هذا الإنسان لا يحبك، يكيد لك، يتمنى زوالك، وأمرك بيده. هذا شيء لا يحتمل. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين إلى أرض الصعيد بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. هذا الإمام الكريم سئل: ما هو الذل؟ فقال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. فلما الإنسان بتوهم أنه أمره بيد فلان، ورزقه بيد فلان، ورفعته بيد فلان، وأن فلان بإمكانه أن يوقع به الأذى، وأن فلان بإمكانه أن ينقله، وأن فلان بإمكانه أن يرقيه، وأن فلان بإمكانه أن يأخذ ما عنده، وأن فلان بإمكانه أن يعطيه ما ليس عنده، هذا هو الشرك. هذا هو الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا هو الشرك. أن اعبدوا الله، يجب أن تعرفوه أولا، فإذا عرفتموه أطعتموه، وإذا أطعتموه توجهتم إليه، وإذا توجهتم إليه سعدتم بقربه في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة الخلق أن تعبده، فإذا عبدته فقد فعلت كل شيء، وإن لم تعبده لم تفعل شيئا، وخسرت الدنيا والآخرة وخسرت نفسك. لذلك ربنا عز وجل في آيات أخرى يلخص دعوة الأنبياء جميعا، في آيات أخرى يلخص الله سبحانه وتعالى رسالات الأنبياء جميعا إذ يقول: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في سور أخرى يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ترد على لسان جميع الأنبياء والمرسلين: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن تعرف أنه لا إله إلا الله هذه هي العقيدة، وأن تعبده هذا هو العمل. ولا بد من عقيدة وعمل، لا بد من أن تعرفه ولا بد من أن تطيعه. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذا كان الله هو الذي لا إله إلا هو ولا إله سواه، فكيف تطيع غيره وتعصيه؟ كيف تتقي غضبه؟ كيف تتقي عذابه؟ كيف تتقي ناره؟ أحد العلماء قال: قرأت 400,000 حديث. بعض الكتب الحديث فيها 600,000، لكن بعض العلماء الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قال: قرأت 400,000 حديث، وقرأت حديثا واحدا فوجدت أنه يغني عن كل هذه الأحاديث. حديث واحد، هذا الحديث: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها. إذا الحياة 60-70 سنة والآخرة للأبد، فيجب أن تعمل للآخرة أضعاف أضعاف ما تعمل للدنيا. واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واتق النار بقدر صبرك عليها. أنت محتاج لله عز وجل بضربات قلبك، بالدسام، بالشرايين، بالأوردة، بالعضلات، بأن تكون شرايين الدماغ كلها سالكة. لو أن شريان صغير جاءت نقطة دم فتجمدت فيه، بهالمكان شلل، بهالمكان عمى، بهالمكان فلال عقل، بهالمكان صمم، بهالمكان. فنحن بحاجة إلى الله عز وجل في كل ثانية. يد من تدخل إلى الدماغ، فتح الدماغ عملية معقدة جدا. القلب كذلك، الرئتين كذلك، المعدة، الأمعاء، الإنسان في أجهزة معقدة جدا. فربنا عز وجل كل هذه الأجهزة بيده. أخي، توقف في الكليتين فجائي، هبوط مفاجئ في وظيفة الكليتين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان بيتسمم دمه. إذا ما غسل كلوي كل أسبوع مرتين بيتسمم دمه، ومع الغسيل بيبقى فيه رواسب من السموم في الدم بتجعل الحياة كالجحيم. فالإنسان بحاجة إلى الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أشخاص كثيرون ناموا أصحاء استيقظوا مرضى، نام سليم معافى فاقد البصر. أفلا تتقون؟ كيف تعصونه وتتقون غضبه؟ كيف تتقون المصائب؟ ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. دائما الذين كفروا هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون الناس عن سماع الحق. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. لك هذا إنسان عادي مثلكم، لكن بحب الزعامة، يريد أن يتفضل عليكم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل مكان هذا النبي الكريم ملكا وأمرهم بغض البصر، ماذا يقولون له؟ أنت ملك، نحن عنا شهوة، نحن بشر، أنت ملك نحن بشر. لا، لا بد من أن يكون النبي من بني البشر ليكون هو بذاته حجة على قومه. الله سبحانه وتعالى أودع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام من الشهوات ما أودع في كل إنسان. لماذا هذا ضبطها وارتقى بها إلى الله، ولماذا فلان انساق معها فألقته في الهاوية؟ هو الاختيار. فلذلك لا يمكن أن يكون الرسول ملكا، لو أنه ملك لاحتج الناس بأن هذه الدعوة دعوة مثالية غير واقعية، لأن الذي يدعو بها ملك ليس فيه هذه الشهوات التي أودعت في الإنسان. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا شيء افتراء، شيء مختلق. هل يعد العدم السابق دليلا على العدم الطارئ؟ هذه حجة واهية، وهذه حجة فيها مفارقة وفيها أغلوطة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة. اللهم صل عليه. كان في الطريق يمشي مع أصحابه الكرام فمر مجنون، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن أصحابه درسا بليغا، فقال من هذا متجاهلا؟ فقالوا هو مجنون. قال لا، هذا مصاب. المجنون من عصى الله، المجنون من عصى الله. لذلك ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذا أنت عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره ونفذت أوامره بحذافيرة، وبعض الأشخاص الذين حولك من أقربائك من جيرانك من زملائك يعني سخروا، اتمشيخت أخي، صرت شيخ هلا أنت، شو هاي المرأة حتاكلك من القبيل. اقرأ هذه الآية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا، كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعصيه. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. إن هو إلا رجل به جنة، يعني مجنون، مجنون بنظر المجانين، أما بنظر العقلاء هو أعقل العقلاء. يعني يقول عليه الصلاة والسلام من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. ولما سيدنا خالد أسلم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا، أنت مفكر، أنت ذكي، كيف لم يهدك ذكاؤك إلى الإيمان؟ لماذا أنت متأخر في الإيمان؟ هناك لوازم من علامات العقل الراجح الإيمان وطاعة الله عز وجل، ومن علامات الحمق الزيغ والضلال والمعصية. قلت البارحة لإنسان، إذا رأيت إنسانا له عمل طيب فأغلب الظن اعتقاده جيد بالله، وإذا رأيت إنسانا زائغ العقيدة أغلب الظن له عمل سيء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، هو نفسه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك تلازم بين صحة العقيدة وبين صحة العمل. عقيدة سليمة عمل صالح، عقيدة زائغة عمل سيء. والحمد لله رب العالمين.